أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 58 من دروس العقيدة، وما زلنا نواصل حديثنا عن الإحسان في هذا الحديث الجليل المبارك الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنسته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقلنا فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. إسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحن الليلة على موعد مع الدرس 11 في مقام الإحسان، والله أسأل أن يرزقنا الإحسان، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يحول بيننا وبين الرياء والنفاق، وأن يباعد بيننا وبينهما كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح مسلم قال: فتقدير الحديث فتقدير الحديث إن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. فتقدير الحديث إن لم تكن تراه أي حال تعبدك له سبحانه فاستمر في إحسان العبادة أي في إخلاصها ومراقبة الله فيها، فاستمر في إحسان العبادة فإنه يراك. مقام الإحسان بهذين الأصلين العظيمين الكريمين، الأول أن تعبد الله كأنك تراه، الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان بهذين الأصلين، أكرر، العظيمين الكبيرين، ألا وهما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام، مقام الإحسان، هو بهذه الكيفية متضمن لجميع مقامات الإيمان. مقام الإحسان بهذين الأصلين الكبيرين متضمن لجميع مقامات الإيمان. أكررها للمرة الثالثة فستنبني كل المحاضرات المقبلة بإذن الله على هذا التأصيل. أقول مقام الإحسان بهذين الأصلين الكبيرين ألا وهما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام بهذين الأصلين متضمن لجميع مقامات الإيمان ومشتمل على كل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فكل مقامات الإيمان داخلة في مقام الإحسان، وكل مراتب الدين يشتمل عليها مقام الإحسان لرب العالمين. مركزين؟ كل مقامات الإيمان يتضمنها مقام الإحسان، وجميع مراتب الدين يشتمل عليها مقام الإحسان. فكل المنازل بين إياك نعبد وإياك نستعين إنما هي متضمنة في منزل في مقام الإحسان، فجميع هذه المنازل مندرجة تحت هذا المقام. جميع منازل إياك نعبد وإياك نستعين تحت هذا المقام ألا هو مقام الإحسان. قال ابن القيم، تدبر معي هذا الكلام في هذه المحاضرات المقبلة فإنه كلام يحتاج إلى جهد لتفهمه، ثم إلى صبر ومصابرة وصدق في تطبيقه والعمل به. فالحديث في مقام الإحسان في شطره الثاني حديث عال رقيق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين. ومن المقامات أي من مقامات الدين كمقام التوكل أو مقام الخشية أو الإنابة إلى آخره. ومن المقامات ما يكون متضمنا لمقامين، ركز معي جيدا، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من مقام، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من مقام. خلي بالك من التالتة اللي جاية دي، ومنها ما يندرج تحته جميع المقامات زي مقام ايه؟ الإحسان. تاني، ركزوا معايا في المحاضرة دي، هناك مسألة مفاتيح زي المحاضرة الأولى في القدر وزي المحاضرة الأولى في الإحسان. أنا انتقلت نقلة عالية جدا الآن في الحديث عن الإحسان كما ذكرت في المحاضرة الماضية، أسأل الله أن يجعلنا جميعا أهلا لها قولا وتصديقا وعملا وحالا. فليست القضية قضية تنظير مجرد بارد باهت كما أيسر التنظير. استطيع أن أحيلك على كتاب مدارج السالكين أو على تهذيب مدارج السالكين لتستمتع بما فيه، وإن كنت ستعاني مشقة في البحث والغوص لتستخرج الكنوز والجواهر والدرر. وهذا مقام طالب العلم الصادق المجد صاحب الهمة العالية، لكن ليست القضية قضية تنظير، وليست القضية قضية بحث علمي نظري مجرد بارد باهت، انما نحن نطرح هذا الطرح في مقام الاحسان لنستشعر عظمة هذا المقام، ولنتضرع الى الله تبارك وتعالى بعد الفهم ان يرزقنا العمل بهذه المقامات وان يرقينا في هذه المنازل، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن، وارحم ضعفنا يا ارحم الراحمين. تصور وتدبر معي، قال ابن القيم: ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين. هفصل دلوقتي. ومن المقامات، اي من مقامات الدين، زي مقام التوكل، زي مقام الانابه، زي مقام الخشيه الى اخره. ومن المقامات ما يكون متضمنا لمقامين، ومنها ما يكون متضمنا جامعا لاكثر من مقام، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات، كمقام الاحسان، كمقام الاحسان ومقام الشكر. لكننا نتحدث عن مقام الاحسان، فمقام الاحسان تندرج تحته كل المقامات ويشتمل على جميع منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستعين. فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة، وسنفرد ليلة كاملة لمقام المحاسبة او لمنزلة المحاسبة، فتسمعون في المحاضرات المقبلة كلاما عجبا عجبا. سنفرد للمحاسبة لقاء كاملة ولمقام الخوف لقاء كاملة. قال: فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، إذ لا يتصور وجود مقام التوبة بلا مقام المحاسبة والخوف. فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة للنفس مع من الخوف من الله تبارك وتعالى، وكذلك التوكل على الله جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا. التوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، إذ لا يتصور أبدا أن يوجد مقام التوكل على الله بلا مقام التفويض والاستعانة به والرضا به سبحانه وتعالى. لا تحقق مقام التوكل. ومقام الرجاء جامع لمقامي الخوف والإرادة، الرجاء جامع لمقامي الخوف والإرادة، إذ لا يتصور أبدا أن يوجد مقام الرجاء أو أن يرتقي المسلم إلى مرتبة الرجاء بلا خوف من الله وبلا إرادة على امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف على الحدود. فليس الرجاء كما يتصور البعض يذنب ويعصي ويتجرع على الله ثم يقول: إن الله كريم، إن الله كريم. هذا حق لا شك فيه، لكن لمن؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومقام الخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة. يبقى الرجاء، مقام الرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة، ومقام الخوف جامع لمقام الخوف والرجاء، مقام الخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة، ومقام الرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. والإخبات لله تبارك وتعالى جامع لمقام المحبة والذل والخضوع، إذ لا يوجد مقام الإخبات لله إلا بمحبة وذل وخضوع الله سبحانه. ومقام الزهد جامع للرغبة والرهبة، للرغبة والرهبة. فلا يكون الإنسان زاهدا إذا لم يرغب فيما يرجو نفعه، إذا لم يرغب فيما يرجو نفعه، وإذا لم يرهب ويخاف ما يخاف ضرره في الدنيا والآخرة. ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالمحبة لا تتم إلا بهذه المقامات الأربعة. ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله، مقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف حقه خافه واشتدت خشيته منه سبحانه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. اللهم اجعلنا من علمائك الذين يخشونك ويعرفون قدرك يا رب العالمين. إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فالعلماء بالله وبأمر الله وبقدر الله وبجلال الله، هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى. لذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى يعني المجتبى والمختار، فهو صفوة الله من خلقه كما سأل أن يحرق لنا بالعلم في بعض الأسئلة المكتوبة التي وردت في الأسبوع الماضي. المصطفى المجتبى صفوة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فرسول الله هو أخشى الناس لله، وهو أتقى الناس لله، وهو أعبد الناس لله، لأنه أعرف الناس بالله وجلاله وقدره سبحانه وتعالى. ومقام الهيبة من الله جامع لمقام المحبة ولمقام الإجلال والتعظيم وهكذا، خلي بالك. ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، ومقام الأنس بالله جامع لمقام الحب مع القرب، ومقام الصدق جامع لمقام الإخلاص والعزم، ومقام المراقبة جامع للمعرفة بالله وبقدره وجلاله مع الخشية منه. أما مقام الإحسان فهو جامع لكل مقامات الإيمان. شيخ الإحسان، ما الإسلام؟ وبعدين ما الإيمان؟ وبعدين ما الإحسان؟ فالإحسان في كل مقام من المقامات، في مقام يشتمل على مقامين، في مقام يشتمل على مقام واحد، في مقام يشتمل على جميع مقامات الدين وعلى جميع مقامات الإيمان. فالإحسان هو الجامع لجميعك. كان الإحسان أرفعها وأعلاها، كان الإحسان أرفعها وأعلاها، فهو أي الإحسان لب الإيمان، فهو أي الإحسان لب الإيمان وروحه وكماله. فالإحسان لب الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة أي منزلة الإحسان تجمع جميع منازل الدين أو جميع منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فكل هذه المنازل داخلة في مقام الإحسان، كمنزلة المحاسبة ومنزلة التوبة ومنزلة الإنابة ومنزلة التفويض ومنزلة التوكل ومنزلة الخشية ومنزلة الرضا ومنزلة اليقين ومنزلة الصبر ومنزلة الإخلاص ومنزلة التوكل ومنزلة الحياء ومنزلة الأدب ومنزلة اليقين، إلى آخر هذه المنازل التي سنقف معها إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأول هذه المنازل في مقام الإحسان، أول هذه المنازل اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. خلي بالك معي، كلام عاوز تفصيل وكلام سنين، وأنا قلت لك قبل كده بأن كلام ابن القيم يحتاج إلى سمو عقلي وفكري وهمة عالية مع تخليص للقلب من الشوائب والكدر. فقد تجلس أمام صفحة واحدة من صفحات ابن القيم نصف ساعة أو يزيد بدون مبالغة حتى تستوعب بعض ما حوته الصفحة من جواهر وكنوز ودرر، لا سيما إن تكلم ابن القيم بطريقته العجيبة في الفوائد مثلا، فهو يذكر رموزا يحتاج المسلم إلى فكها من خلال اطلاع واسع جدا بقرآن الله وحديث رسول الله وحياة سلف الأمة رضوان الله عليهم. يقول: وأول هذه المنازل، انتبه، اليقظة، اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. هذه أول المنازل في مقام الإحسان بشطري أو بأصلي: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيتضح هذا المعنى الثاني، أو سيتضح الشق الثاني، وأنا أتحدث في منزلة المراقبة. حينما أتحدث بإذن الله تعالى عن منزلة المراقبة سيتجلى لنا قول نبينا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأنا أختصر كلامه، قال رحمه الله تعالى: أول المنازل اليقظة، واليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. يا سلام، اوعى تسرح، خليك معايا قوي. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، أول مرحلة. وما أروعها والله من يقظة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها للمسلم في سلوكه لهذه المنازل بين إياك نعبد وإياك نستعين ليحقق مقام الإحسان لرب العالمين. فمن أحس بهذه المنزلة، منزلة اليقظة، فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة مع الغافلين. فإذا انتبه وتيقظ وشمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها، كانت هذه هي البداية للسعادة في الدارين. فالعبد قبل وصول داعي الفلاح إليه ليوقظه من غفلته وليوقظه من نومته، قلبه نائم، قلبه نائم قبل داعي الفلاح، قبل دعوة الرسل التي يحملها بعد الرسول العلماء من الربانيين والصادقين. العبد قبل وصول دعوة أهل الفلاح إليه قلبه نائم وهو في غفلة مع الغافلين. فإذا صاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح، فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. أول مرتبة أن يستيقظ من نومه وأن يقوم لله تبارك وتعالى. هذه القومة التي قال الله فيها: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فالقومة لله تبارك وتعالى هي اليقظة من سنة الغفلة، القومة هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة. فإذا نهض الإنسان من غفلته لاستنارة قلبه برؤية هذا النور الذي نبهه لما هو فيه من غفلة ولما هو مقبل عليه من فضل وسعادة في الدنيا والآخرة، إذا نهض الإنسان من ورطة الغفلة بفضل الله ثم بفضل هذا النور الذي حمله إليه أهل الدعوة بعد الأنبياء والرسل، أوجب له هذا أن يلاحظ نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما دقق بقلبه ونظره في نعم الله تبارك وتعالى من حوله، في نعم الله الظاهرة وفي نعم الله الباطنة، شاهد الإنسان إن استيقظ شاهد عظمتها وكثرتها، فيأس من عد هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ووقف على حدها وفرغ قلبه لمشاهدتها ولمشاهدة منن الله وفضل الله عليه من غير استحقاق، من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، فتأقل المسلم حينئذ أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى ومقصر في شكر الله على هذه النعم. والتقصير نوعان جليلان، ألا وهما محبة المنعم، الشعور رؤية المنعم، رؤية النعم مع الشعور بالتقصير في حق المنعم، رؤية النعم مع الشعور بالتقصير في حق المنعم. العبد إن استيقظ من غفلته ووصل إليه نور الحق عن طريق أهل الدعوة ممن يحملون منهج الأنبياء والمرسلين، ينظر الإنسان حينئذ إلى فضل الله ونعم الله الظاهرة والباطنة فيعجز عن عدها وحصرها، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيشعر حينئذ بالتقصير في حق الله لرؤيته نعم المنعم مع عجزه عن شكرها وآداء حقها والوفاء بها لربه سبحانه وتعالى. هذا النظر يوجب على العبد أن يداوم على الاستغفار وأن يتحقق بقول النبي المختار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، رؤية النعم وأبوء بذنبي، ألا وهو التقصير في شكر صاحب النعم، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته من خلال هذا النظر، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. مطالعة المنة يعني مطالعة النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومشاهدة التقصير في حق المنعم سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يتولد منه الحياء، هذا هو الذي يتولد منه الحياء من الله، ألا وهو رؤية النعم مع الشعور الصادق بالتقصير في حق المنعم، فيستحي العبد من ربه سبحانه وتعالى. هذا اللحظ وهذا النظر يؤدي بالمؤمن الصادق الذي يريد أن يحقق مقام الإحسان، يؤدي هذا النظر به إلى أن يطالع جنايته وأن يقف على خطر معاصيه، وأن يشمر حينئذ عن ساعد الجد، وأن يتسلح بالهمة العالية ليتدارك ما فات وليتخلص من رق العبودية للذنوب والمعاصي والشهوات والملذات، وليطلب النجاة من هذه الفتن والشبهات والشهوات. فهو ينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق له تبارك وتعالى. وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما تقدم يداه، وكلنا ينسى ما تقدم يداه، كلنا إلا من رحم ربي ينسى ما تقدم يداه. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أي من المعاصي والذنوب والتقصير. وحينئذ حينما يقف العبد بين يدي ربه القدير ليعرض الله عز وجل عليه كتابه الذي سجل فيه كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. قال جل جلاله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا طالع العبد جنايته وذنوبه وتقصيره شمر عن ساعد الجد لاستدراك ما فات كما ذكرت، ولطلب التمحيص، والمراد بطلب التمحيص أن يجتهد العبد في أن يخلص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية والتقصير في حق ربه سبحانه. ركز، يشمر العبد إذا نظر إلى جنايته وذنوبه عن ساعد الجد لاستدراك ما فات. هذا هو العبد الذي يريد أن يحقق مقام الإحسان، يشمر عن ساعد الجد ليستدرك ما فات وليواصل السير إلى الله تبارك وتعالى ليحقق التمحيص لإيمانه ولمعرفته بربه. هذا التمحيص لا يكون إلا بتخليص الإيمان ومعرفته لربه من خبث الذنب وخبث الجناية في حق الرب سبحانه وتعالى، كتمحيص الذهب والفضة من كل ما يعلق بهما من شوائب، إذ لا يمكن للعبد أبدا أن يدخل الجنة إلا بعد هذا التمحيص، فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا تقول له الملائكة: سلام عليكم خبثتم، تدخلوها خالدين. يبقى لازم العبد يمحص هنا ويطهر في الدنيا او في البرزخ او في الاخرة. خلي بالك من مراحل التمحيص اللي جايه دي. لا يدخل العبد الجنة الا اذا حقق مقام الاحسان، الا اذا عبد الله تبارك وتعالى خالصا له، فان لم يكن يرى ربه فليداوم على العبادة وهو متيقن ان الله عز وجل يراه. لابد من هذا، فهي الغاية كما ذكرت قبل ذلك. التمحيص لا بد منه ليدخل العبد الجنة طاهرة، إذ لا يدخل الجنة خبيث. قال الله تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تحية الملائكة لأهل الجنة. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فليس في الجنة ذرة خبث. هذا التمحيص يا إخوة، تدبروا مع هذا التأصيل المهم، هذا التمحيص يكون في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. هذا التمحيص يكون في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. يكون التمحيص للعبد ليظهر في الدنيا بأربعة أشياء. يكون التمحيص للعبد في الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية التي تمحو الأوزار والمصائب المكفرة. التمحيص من الجناية والتقصير والذنب في الدنيا لا يكون إلا بأربعة أشياء: اولها التوبه، ثانيا الاستغفار، ثالثا الحسنات الماحيه، رابعا المصائب والبلايا التي تصيب العبد في هذه الحياه. كل هذا يمحص به العبد في الدنيا. مفصل. التوبه كفار بإنجاز شديد، فالتائب من الذنب بصدق تمنى ذنب له. قال تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تجنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يجنبونه فيستغفرونه فيغفر الله لهم. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما راى امرأة في السبي اي في الاسرى تبحث عن ولدها، فلما رأت المرأة ولدها ألزقته ببطنها فارضعته، فقال عليه الصلاة والسلام: اترون هذه الام طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله ارحم بعباده من رحمة الام بولدها. فالتوبة تكسر الذنب وتمحص العبد. فالتائب من الذنب بصدق كمن لا ذنب له. ثم الاستغفار يمحص العبد ويطهره بالذنب من الذنب. كما ذكرت الآن دليلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار أمان للموحدين في الأرض وأمان للمذنبين من أمثالي. فإذا أذنب العبد واستغفر الله وجد الله غفورا رحيما. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي. حاشاك فارفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. مهما كان الذنب فكنت في سواد الليل واستغفرت الله وتضرعت إليه غفر الله عز وجل لك ما كان منك من ذنب وإن عظم، ما دمت توحد الله وتؤمن برسول الله وتعترف لله ببشريتك وضعفك وعجزك. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا وأذهب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الناحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في صحيح سنن الترمذي بسند حسن، قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. يا سلام، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني زلت نفسك فنظرت لامرأة في الشارع نظرة محرمة سيئة، اتبع السيئة بحسنة لتمحو هذه الحسنة هذه السيئة. ما هذه الحسنة التي تمحو هذه السيئة؟ استغفار للعزيز الغفار او صلاة لله تبارك وتعالى. فلقد اتى رجل رسول الله ليشكو للنبي صلى الله عليه وسلم انه اصاب قبلة من امرأة في الحرام، فقاله النبي اجلس ولم يجبه بشيء. فصلى هذا الرجل الفرض مع رسول الله صلاة العصر، فلما انفلت النبي من صلاته سأل النبي عن السائل وقال له: هل صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال له: قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما أحلمه وما أرحمه وما أعظمه وما أكرمه وما أعلمه بضعفنا وفقرنا وعجزنا. اللهم استر عيبنا ولا تهتك سترنا ولا تفضح أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تدبر معي، فالتوبة تمحص والاستغفار يمحص وعمل الحسنات يمحص وكذلك المصائب والبلايا تمحص. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر إلى فضل الله. فالمصائب والبلايا، الهم الذي يصيبك والغم الذي يحطم قلبك والحزن الذي يعصر كبدك والألم الذي يملأ فؤادك والواقع الذي تحياه وتتألم له، وشوكة وصداع وألم في ضرسك وألم في ليلك ومرض في بدنك إن صبرت، يكفر الله بكل هذه الآلام والمصائب ذنوبك وخطاياك. فمرحلة التمحيص في الدنيا بالتوبة والاستغفار وعمل الصالحات وعمل الحسنات والمصائب والبلايا المكفرة. طيب خلي بالك من الكلام النفيس ده، لما تفرض العبد بعد كل هذا لم يمحص فيه والعياذ بالله، لا يمحص بهذا، إن محصته هذه الأربعة وخلصته هذا فضل الله، إن محص بهذه الأربعة وخلصته من كل الذنوب فهذا فضل الله عليه. وهؤلاء من الذين قال الله عز وجل فيهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب إن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه من الذنب، إزاي عم الشيخ؟ إزاي دول ما يمحصوش من الذنب؟ قد لا تكون التوبة صادقة فلا تمحص، مش كده؟ قد لا تكون التوبة صادقة، زي اللي بيسرق وهو بيسرق يقول يا رب تب علينا يا رب، يا رب تب علينا يا رب، والسرقة في يده هذه توبة الكذابين، زي اللي طالع يسرق وهو خارج من البيت يقول توكلنا على الله، كذاب في توكله. فقد لا تمحص التوبة ولا تطهر. إذا كانت التوبة ليست صادقة وليست نصوحة ولم تتحقق فيها شروط التوبة النصوح، ما هي؟ الإقلاع عن الذنب والندم على الذنب والإكثار من العمل الصالح ورد الحق لأهله إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد، على تفصيل قد بينته قبل ذلك في كثير من اللقاءات. فقد لا تكون التوبة ممحصة وقد لا يكون الاستغفار ممحصا ولا مطهرة. ليه؟ كرجل يجلس أمام التلفزيون، خلي بالك عشان نعرف، سهل لك أنا ما شاء الله شغلت التوبة كويس شغلت الاستغفار، لا خلي بالك ده يعني معظمنا بكاش إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى، يبقى جلس قدام التلفزيون سمع المحاضرة تمام وممكن يكون بكت عينه ورق قلبه، بس يرجع بقى يقضي بداية السهرة مع المسلسلات الساقطة والأفلام الهادفة، فتعرض أمامه صورة من صور الرقص الشرقي الفاضح العاري، فينظر كده وعشان يظهر ورعه البارد لزوجته وبناته فينظر إلى المجرمة يرسل أستغفر الله أستغفر الله. هذا استغفار الكذابين، استغفار الكذابين كاستغفار من يستغفر وكأس الخمر في يده، هذا ليس استغفارا، كاستغفار من يستغفر وهو في طريقه إلى الزنا، استغفار الكذابين. فرق بين أن يستغفر بصدق ببكاء بندم بخوف وبين أن يردد لسانه كلمة الاستغفار باستغفار. يا أخوانا يا اخوانا الخوف مش انك تسمع كلمتين وتبكى وتعيط وتطلع بعد ذلك تتجرا على الله وعلى خلق الله، هذا خوف الكذابين بل خوف الجراء على رب العالمين. ليس الخائف من يبكي وينسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف ان يحاسبه الله عليه، وده الخوف الحقيقي. انما تبكى معايا ترجع تتجرا على الله تتجرا على خلق الله بغيبه ونميمه وقذف وبهتان وظلم واكل الحرام وتعدي على حقوق العباد وبعد ذلك تبكي شويه وترجع تاني، هذا بكاء الكذابين، بكاء الجراء على رب العالمين. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف ما يترك من يترك ما يخاف ما يخاف ان يحاسبه الله عليه. طيب ممكن برضه تكون الحسنات مش ملاحظة، سواء في كم الحسنات، ممكن تبقى الحسنات صحيحة وخالصة بس كمها أقل من الايه من السيئات، يبقى ما اطمحش ولا لا. ما احنا متفقون على ان الحسنات، خلي بقى حضرتك بدأت المثال المثال بدأت تفك شوية ها؟ طيب معلش استحملون. الحسنات ان زادت على السيئات نجونا، اللهم اجعلنا من اهل النجاة. ان زادت الحسنات على السيئات ولو بحسنة، ولو بحسنة، وهو رب سبحانه وتعالى بيحاسبنا يوم القيامة بالايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، يعني ممكن ذرة من الحسنات تنجيك اذا زادت على السيئات. ومن زادت سيئاته بذرة شر على حسناته هلك، لازم يتطهر بقى، زي ما هنتكلم دلوقتي عن المرحلة الثالثة من مراحل التشخيص بعد مرحلة البرزخ. انما ان تساوت الحسنات مع السيئات فجمهور المفسرين على ان هذا مع اهل الاعراف، مع اهل الاعراف في موضع بين الجنة والنار، وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفوا اهل الفريقين من الجنة والنار. ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني لم يدخل اهل الاعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها. طيب دي الحالة الاولى. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بصوا ناحية اهل الجنة يسلموا سلام عليكم، اتجهوا ناحية اهل النار والعياذ بالله يتضرعون الى الله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من اهل النار قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستثمرون، فين الاموال وفين المناصب فين المراكز وفين الكبر والعظمة اللي انتوا كنتوا فيها، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ويصوروا بقى على ناس من الفقراء في الجنة يقولوا هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، يعني قال الله لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى الحسنات تزيد ننجو، سيئات تزيد هلاك، حسنات وسيئات متساوية مع اهل الاعراف. فالحسنات ممكن ما تكفيش للتمحيص، او ممكن تقل في كيفيتها عن التمحيص، ممكن تبقى كثيرة بس مشوشة بالرياء بالنفاق لعدم الاخلاص، ممكن يبقى عمل ضخم جدا، راجل بنى مثلا مسجدا ضخما لله بس النية مشوشة فيها رياء فيها نفاق، راجل مجاهد في الميدان ذبح بس ملوش حاجة عند الله، رجل عالم علم اهل الارض وليس له عند الله من شيء، رجل قارئ للقرآن يا ما متع الناس بالقرآن ليس له عند الله من شيء، رجل محسن ليس له عند الله من شيء، وقد يكون العمل عظيما في عين الناس لكنه حقير عند رب الناس. ليه؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، حنفاء يعني مائلون عن الشرك، مالوا عن الشرك بشقين اكبر واصغر. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال قال تعالى انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح وهو للذي اشرك وانا منه بريء. معانا؟ طيب يبقى الحسنات ممكن ما تنحصش سواء من ناحيه العدد او من ناحيه الكيف. وقد لا تكفر وتمحص المصائب، فقد تكون المصائب والبلايا اقل من المصائب والذنوب والمعاصي، قد تكون اقل من المعاصي والذنوب. طيب، اما لعظيم الجناية ذنب اكبر، واما لضعف المصيبة نفسها، يعني حاجة بسيطة ما تفيش بعظم الذنب. فإن لم يمحص، ان لم تمحص هذه الاربعة العبد في الدنيا، خلي بالك حضرتك، يمحص في البرزخ بثلاثة اشياء. ده احنا دخلنا جزئية خطيرة جدا الان للرد على هؤلاء المجرمين ممن ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ممن يقدمون العقل ويتفزلكون بالعقل على صحيح النقل. فيقول لك عذاب ايه ونعيم ايه؟ وخلي بال حضرتك، اما نيجي نتكلم عن القبر فاحنا بنتكلم عن حياة البرزخ، وحياة البرزخ التي قال الله فيها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هذه الحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها ملك مخرب ولا نبي مرسل ولو كان مصطفى. خلاص، حياة البرزخ لا يعلم حقيقتها الا الله، كما جاء هؤلاء المجرمون في المانيا وفي غيرها واحضروا اجهزة دقيقة لتسجيل الصوت والصورة، وادخلوا الاجهزة الى كثير من المقابر بدعوى انهم سيسجلون الحوار بين منكر ونكير والميت، وسينقلون صورة منكر ونكير، وسيحدثون فرقعة اعلامية عالمية على مستوى وكالات الانباء. فكانت النتيجة بعد تعدد محاولات هؤلاء المجرمين ان تحرق الاجهزة في كل مرة، وهم لا يعرفون ما السبب، لا يعرفون شيئا عن السبب العلمي، لا يعرفون، لكننا نعرف السبب. وننظرون للمسألة من ناحية علمية مجردة، لكننا على يقين ان علم حياة البرزخ عند الله وحده. وسر المسألة، خلي بالك من الكلام العالي ده، وانا لا انسبه لي ولا ادعي انه من كلامه، عشان تقول عالي يعني عشان كلامي، لا، انما اذكر هذه الالفاظ حينما يكون القول لأئمتنا وعلمائنا، فهذا من أروع وأنفس ما قال ابن القيم أيضا. يقول وسر المسألة، عشان اللي إذا كنت برضه عاوز تفلسف القضية بالعقل وتناقشها بالعقل، قال وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار وسعة وضيق الدنيا. حسنت، ما هو فيه نور ونار. طب يا عم الشيخ، النور اللي في القبر زي اللمبة النيون دي؟ لا طبعا. طب النار زي نار الشمعة بتاعتنا ولا نار البوتاجاز؟ ما نعرفش طبعا. طب والسعة زي المكان المتسع كده في الحديقة الغناء؟ طب والضيق زي ايه؟ ما تعرفش. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا، وليس من جنس السعة والضيق في الدنيا، فهذان الرجلان، وما زال الكلام لذي القيم، ينامان في فراش واحد في وقت واحد، فيستيقظ أحدهما وهو يشعر بلذة ونفرة النعيم مما كان فيه، ويستيقظ الآخر وهو يصرخ من شقاء ما كان فيه، وكلاهما في فراش واحد ما درى أحدهما عن الآخر شيئا. مش كده يا اخوان؟ واحد يبقى نايم في السرير وتاخوه جنبه في نفس الأوضة، يصحى يقول يا سلام كنت مع النبي، يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا رؤية النبي. خلي بالك الرؤية برضه مش بالكلام. انا قلت لكم ان انا رحت ازور اما من امهاتنا الفضليات، ام طالب من طلابنا جالس معنا الان، وجاء قال لي يا شيخ امي ست فوق 70 سنة ونفسها تشوفك، كل ما قلت لها شريط تبكي وتقول يا ابني عاوز اشوف محمد حسان ده.
فممكن تيجي تزورها وانت على راس. فذهبت فرأيت امرأة ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني. غير القصة بتاع اختنا بتاع جليس لهذا صلى الله عليه وسلم رحمة الله وسعى لا جدي. والله العظيم ذهبت لأذكرها باليقين فعدت من عندها وقلبي قد امتلأ يقينا برب العالمين. وجدت امرأة لا يفطر لسانها عن ذكر الله ولا تنظر بعينها الى احد قط مع انها قد تجاوزت 70. فجلست الى جوارها وانا اشعر بمشاعر قد يصعب علي ان اعبر عنها. فقلت لها يا امي حضرتك تشتكي من ايه؟ انا اعرف كثيرا من اخواننا الاطباء من احبابنا وطلابنا واخواننا، ممكن اجيب اي اخ من اخواننا يجي معايا هنا وش على حضرتك. فبكى. قلت والله المسألة فيها سر لازم أعرف حضرتك بتبكي ليه؟ فسكت. قلت لها وأقسمت عليك بالله أن تخبرين. قالت طب أنا هقول لك أنت. قلت لها اتفضلي. قالت لي والله يا ابني اللي تعبني إن أنا ما شفتش سيدنا النبي في الرؤية بقالي أكثر من ليلة. أي والله يا أخوان هل تتصور هذا؟ امرأة عادية خالص. قضية خلنا مش قضية مظاهر ولا قضية كلام، احنا ممكن نكون بتوع كلام والله والله معظمنا بتاع كلام وانا اوله. والله اسأل الله يسترنا. والله القضايا ما هي بالكلام ولا باللمارة ولا بالمظاهر الفارغة. ان اللسان يظهر انه ورع وانه كذا وانه كذا، ليس الله لا ينظر الى هذا، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى. قد ينام الرجلان في غرفة واحدة وفي وقت واحد وعلى فراش واحد أحيانا، ويستيقظ أحدهما ليقول كنت مع رسول الله. مش كده؟ وتلاقيه مستيقظ على وجهي والله نظرة هذا النعيم الذي كان فيه. يعني كلنا مر بهذا، كلنا، مش أقصد أن كلنا رأى رسول الله، لا، كلنا مر بلحظات نعيم استيقظ فيها من نوم. أي رؤية؟ ممكن يكون واحد بقى شاف النبي لدرجة درجة، واحد تاني يقول انا شفت خطبتي. كل واحد له مقام خير ولا ايه؟ اللهم صل يا رب. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وآخر والعياذ بالله يستيقظ من نومه وكلنا رأى ذلك فزعا فزعا، بل وتظهر على وجهه وجسده علامات حسية مادية ملموسة لما كان فيه من سقاء وعذاب. يعني قد يستيقظ وترى على أثر رقبة مثلا مع الصدر كأن أحدا كان يخنق أنفاسه في كابوس. وبالفعل قد ترى الإنسان في الفراش كأنما يجذب يد آخر ليدفعها عن نفسه. المهم أن أحدهم يستيقظ عليه نظرة النعيم والآخر يستيقظ عليه علامات الشقاء والعذاب. الشاهد أن الرجلين في فراش واحد في وقت واحد، لما كان الأول في النعيم ما أحس به الثاني، ولما كان الثاني في شقاء وأليم ما شعر به الأول. هذا في الدنيا، فما ظنك بحياة البرزخ؟ حياة البرزخ أعجب. خذ هذا التأصيل الثاني المهم بعد كلام ابن القيم الأول في سر المسألة في النار والنور والسعة والضيق. قال رحمه الله تعالى: إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا. قد بل حضرتك من كلام النفيس ده. إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا، هي ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. ها معايا ولا واضح؟ أقول ثاني: إن الله جعل الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. هل بلت من الثانية دي؟ وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. واضح؟ يبقى يموت غريب، يموت حريق، يموت كهرباء، يكلو الأسد، خلاص الأحكام بكدار البرزخ تسري على إيه؟ على الروح. طب ايه هي الروح؟ ما حقيقتها؟ هل هي سائلة كالماء؟ هل هي غازية كالهواء؟ هل هي صلبة كالخشب والحديد؟ لا يعلم كنها الروح وحقيقة الروح الا خالقها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى اصل الاحكام في دار البرزخ ماشي على ايه؟ على الارواح، وتبقى الابدان تبع، انما الاصل الروح. وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا في الجنة أو النار. فلو التوبة والاستغفار والعمل الصالح والمصائب والبلايا لم تمحص العبد في الدنيا، يمحص العبد في البرزخ، وذلك بثلاثة أشياء. أولها صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه. يا الله يا سلام، صلاة المؤمنين على العبد إن مات ولم يمحص تمحص صلاة الجنازة من أهل الإيمان العبد من الذنوب. ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه. صلاة الجنازة. يبقى صلاة الجنازة بقى فيها استغفار وفيها دعاء وفيها طلب شفاعة من الله للعبد. أما تقل كده يعني حتى على الدعاء الجميل، اللهم عافي واعف عنه. شوف دعاء جميل لما يكون رجل صادق بقى بيدعو. وده السبب يا اخوانا في جواز النعي، في جواز النعي المشروع لإخبار أهل الصلاح والدين بالحرص على صلاة الجنازة. لأن شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله في أول كتاب أحكام الجنائز تكلم عن النعي المشروع والنعي المذموم. النعي المذموم هو النعي الذي يفتقر فيه صاحب الميت أو أهل الميت. مات فلان الذي كان يطعم الطير في الهواء، وكان يطعم السمك في الماء، وكان السمك في الصخرة. مات الرجل، ما عادش ينفع الكلام ده. فالنعي المذموم نعي الفخر، نعي الخيلاء، نعي الكبر. إنما النعي المشروع هو الإخبار بموت فلان حتى يعلم أهل الصلاح ليحرصوا على الصلاة عليه، كما نعى النبي بنفسه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. زيد بن ابن مين؟ ابن حارثة. وكما نعى النجاشية. يبقى ده نعي مشروع للإعلام للإخبار. طيب كذلك يمحص الأمر الثاني بفتنة القبر. بفتنة القبر، القبر فتنة يا اخوان من أعظم الفتن. تب بالله عليك، ما فكرت في القبر لحظة أن انقطع التيار الكهربائي ليلة من الليالي فتوقفت المروحة، أو توقف المكيف إن كنت قد ركبت مكيفا في حجرتك، فرأيت نفسك تعيش في ظلام دامس حالك، ثم اشتد الحر عليك فكدت ان تغرق في التغرق في عرقك، ألم تفكر في هذه اللحظة في ضيق القبر وظلمته؟ وانت في غرفة، شو الحالة اللي انت في غرفة؟ انت على سريرك وعلى فراشك، ومع ذلك تشعر بالخنق والاختناق والضيق والحرارة، وربما تشعر بالخوف والفزع والوحشة. فما ظنك بالقبر؟ انظر اليه. ولذلك لما كان عثمان بن عفان رضوان الله عليه كلما نظر الى القبر بكى، كلما نظر عثمان الى القبر بكى وقال هذا اول منزل من منازل الاخرة، هذا اول منزل من منازل الاخرة، فان يسره الله على العبد كان ما بعده ايسر منه. شوف حديث البراء الطويل في مسند احمد وغيره وحديثه صحيح، لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن والكافر قال في المنتهى: اذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اقبلت اليه ملائكه بيض الوجوه معهم حموخ من الجنه يجلسون منه مد البصر يجلسون منه وياتي يجلسون منه مد البصر وياتي ملك الموت فيجلس عند راسه ويقول: يا ايتها الروح الطيبه اخرجي حميده وابشري بروح وريحان ورب مراض غير غضبان. فتخرج روحه سهله سلسه كما يسير الماء من حي السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتلفها في حموض من الجنة وتنبعث لها رائحة كأطيب رائحة على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فتشيع كل الفتوى، فيشيع الملائكة من أهل كل سماء هذه الروح إلى السماء التي تليها، حتى إذا ما وصلت بها الملائكة إلى السماوات العلى إلى الله جل وعلا، قال الله تعالى: والملائكة في كل سماء تسأل لمن هذه الروح الطيبة، فتقول الملائكة التي تشيع روحه: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يعرف بها في الدنيا، حتى إذا منتهى بها إلى الله جل وعلا قال الله تعالى: اكتبوا روح عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال الله تعالى: ثم أعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى فتعاد إلى القبر فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. فيقال له: صدق عبد. خلي بالك بقى، صدق عبد. فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة ويفسح له في قبره مد البصر، فيقول لهما: من أنتما؟ فوجهكما الوجه الذي يجيء بالخير. فيقولان له: أبشر، فنحن عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد به. فيه رجل فيقول له: أبشر، فأنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد به. وإذا كانت الأخرى والعياذ بالله العجب المؤمن: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، عشان يري أهله مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. لما إن كانت الأخرى: أما الكافر إن كانت انقطاع من الدنيا أقبال من الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه معهم مسوح، مسوح يعني ليس من جهنم من نار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر فيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتنتزع معها العروق والدم، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتلفها في ليس من نار والعياذ بالله، وتنبعث لها رائحة كأنتني ريح زيفة على سطح الأرض، فإذا ما صعدت بها إلى السماء لا تفتح لهذه الروح أبواب السماء. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا روح عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ صلى الله عليه وسلم كتاب المكذبين المجرمين. وأعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فقل: ها لا أدري. ما دينك؟ فقل: ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، كذب عبدي. فأفرشوا له فراشا من النار وألبسوه ثيابا من النار ويضيق عليه قبره ويأتيه رجل شديد سواد الوجه نسل الرائحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. لأنه إن رأى ذلك في القبر فلا شك أن ما سراه في الآخرة أشد. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى يلاحظ في صلاة اهل الايمان عليه في الجنازة، وطبعا يبقى خلاص انتقل الى عالم البرزخ، لانه بمجرد من موت الانسان ينتقل الى عالم البرزخ. او يلاحظ في فتنة القبر، والقبر فتنة كما ذكرت، او يمحص بعد ذلك وفي البرزخ بما يصل اليه بفضل الله جل وعلا من اخوانه المسلمين من دعوات متقبلة وصدقات متقبلة. يا سلام، بقى في البرزخ هناك وبيمحص، يا سلام، ولدك غرسك لما ربيت ولدك على الصلاح سترى ثمرته في الدنيا والبرزخ والآخرة. تبقى انت في البرزخ، اسال الله ان يسترنا جميعا. ويبقى الانسان هناك سبحان الله ان احتاج الى ترخيص يلحظ بدعوه ابنه. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. يبقى صدقه جاريه ان تقبلها الله عز وجل يصل ثوابها الى العبد في البرزخ فيمحص بها ويطهر من الذنب. دعوه ولد صالح يمحص بها ويطهر من الذنب. علم ان كان من اهل العلم يمحص به ويطهر من الذنب. فان لم تفي هذه الثلاثة هي الاخرى بتمحيصه بعد اربعة الدنيا، فلا بد له وحتما من دخول الكير ليتخلص ويتمحص ويتطهر، وذلك بدخول جهنم والعياذ بالله للتمحيص والتطهير حتى ولو كان من اهل الاسلام. ان لم تطهره التوبة والاستغفار والعمل الصالح والمصائب والبلايا، وان لم تطهره دعوات اخوانه في صلاة الجنازة وفتنة القبر وما يصل اليه بعد ذلك من عمل متقبل، لا بد وان يمحص وان يطهر في نار جهنم والعياذ بالله، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة خبثه وذنوبه وقلته، او شدته وضعفه وتراكمه. فاذا خرج خبثه وصفي تماما وطهر وصار خالصا طيبا بفضل الله، او بفضل ثم بفضل شفاعة الشافعين. تصور معي كلام سيد المرسلين حينما سئل عن الصراط كما في صحيح مسلم، وسأتوقف عند هذه المرحلة إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الصراط، قال: دحض مزلة، يعني مكان زلل تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله قدميه. دحض مزلة عليه خطاطيس وكلاليب وحسك. خطاطيس جمع خطاط، الكلاليب جمع كلوب، دي الحديد المعكوف المعروفه. خطاطيس دي على جنبي الصراط، الخطاطيس دي عارفه تخطف من تنزله جهنم وتسيب من يدخل الجنه. فامر عليه المؤمنون كالبرق، يا رب كالبرق وكالطر وكالطير وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، ناج مسلم يعني ربنا نجيه ويسلمه من النار، ومخدوش مرسل، النار توصله تلسعه بس ربنا نجيه، ومكدوس في نار جهنم. فيشفع المؤمنون ممن نجاهم الله لاخوانهم ممن سقط النوع الثالث، فيقولون: ربنا ان اخواننا، خلي بالك، كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. نزلوا ليه؟ انا بسأل، نزلوا ليه؟ لان الحسنات اقل من السيئات، والامور اللي تمحص لم تمحص لا في الدنيا ولا في البرزخ. ربنا ان اخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيه. فيقول الله جل وعلا للمؤمنين: اللهم اجعلنا منهم يا رب، ارجعوا فاخرجوا من النار من عرفت. قال النبي: فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيرجعون الى الله ويقولون ربنا لم نذر فيها اي في النار احدا ممن امرتنا به اي ممن امرتنا باخراجه. فيقول الله للمؤمنين الكمل الخلص ارجعوا مرة ثانية فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير. وفي لفظ البخاري مثقال دينار من ايمان. فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا. كل ده بيخرج بعد الايه تطهيره. ما هو في الصنف الاولاني مكث فترة تناسبه، الصنف الثاني مكث فترة تناسبه، وهكذا. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ربنا ارجعوا للمرة الثالثة فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ربنا ارجعوا للمرة الرابعة فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير. فيخرجون خلقا كثيرا اسمع منه ليه ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ملك الملوك جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. شوف انه يقول ايه فيقبض الله عز وجل قبضة من النار. طبعا لا يعرف مقدار القبضة الا العزيز الغفار جل جلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا. امتحشوا يعني ايه؟ يعني تحولوا الى فحم من شدة النار. فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ. بعد ما كانوا فحم هو ايه؟ لؤلؤ. فيدخلون الجنة كاللؤلؤ. قال المصطفى الصادق فيعرفهم اهل الجنة في الجنة، اللي داخلين زي اللؤلؤ دول اهل الجنة عرفوهم. اول ما يدخلوا الجنة على الجنة يوم الجنة يقولوا ايه؟ يقولوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. فيخرج اهل التوحيد بشفاعة الملائكة وشفاعة الانبياء وعلى رأسهم امام الانبياء، فهو صاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود بلا نزاع، ثم بشفاعة المؤمنين، ثم تتجلى بعد ذلك أعظم الشفاعات وهي شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة. ولذلك في رواية البيهقي، في رواية الإمام أحمد، هي رواية عجيبة جدا ورقيقة، ويحلو لي أن أكثر منها في المحاضرات العامة هنا وهنالك. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه، وجود إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بل وصحح السند شيخنا الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. شوف اللي جاء داود الشاهد. قال المصطفى ثم يحتي ربي بكفه 3 حتيات، زي الرواية الثانية فيقبض الله عز وجل ايه قبضة، لكن هنا اكثر 3. ثم يحتي ربي بكفه 3 حتيات فكبر عمر. عشان كده النبي في اخر رواية ايه؟ قال وان 70,000 الاول يشفعهم الله في ابائهم وامهاتهم وعشائرهم، في الرابعة دي واني لارجو ان تكون امتي ادنى الحسوات الاواخر، يعني لان حد بقى في النار من امة النبي المختار ممن وحد العجار رغم انف مصطفى محمود أسأل الله أن يختم لي وله ولكم جميعا بالإيمان، وأن لا يحرمنا وإياه وإياكم من شفاعة سيد ولد عدنان. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.